قال القاعدة الرابعة وهي من أهم القواعد: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. هذه أنواع الدلالة ثلاثة: بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. نعم، بالمطابقة إذا دل اللفظ على جميع معناه باعتبار دلالة اللفظ على جميع المعنى، وتكون بالتضمن وذلك دلالة اللفظ على أجزاء المعنى، وبالالتزام دلالة اللفظ على معنى خارج لا يدخل تحت الاشتقاق. مثال ذلك: إذا قلت هذه دار، هذه دار تشمل الغرف والحجر والبرحات كلها، ودلالتها على كل حجرة بعينها أو كل برحة بعينها دلالة تضمن، ودلالتها على أن لها بانيا دلالة التزام، يعني لا بد من بان. البعير يدل هذا اللفظ على كل البعير دلالة مطابقة، وعلى يده أو رجله أو رأسه أو ذيله دلالة تضمن. إذن دلالة المطابقة مساواة اللفظ للمعنى، ودلالة الزام دلالة اللفظ على جزء معناه. نعم، التضمن قصد دلالة اللفظ على جزء معناه، دلالة الزام على شيء خارج. وضرب المؤلف مثلا لذلك الخالق. الخالق يدل على فاعل وصفة. من الفاعل؟ الله، والصفة الخلق. يقول يدل على ذات الله تعالى وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على ذات وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها هو الخلق على نعم بالتضمن. طيب، الخلق وهو الصفة لا بد فيه من علم ولا بد فيه من قدرة، لأن من لا يعلم لا يمكن أن يخلق، ومن لا يقدر لا يمكن أن يخلق. دلالة على معنى العلم والقدرة يقول بالالتزام، لأن العلم والقدرة لا يدل عليه اللفظ من حيث الاشتقاق. اللفظ من حيث الاشتقاق يدل على خالق وخلق، لكن على علم وقدرة نعم لا يدل. ولو زدنا أيضا وإرادة لكن بعد زيادة، لأنه لا يمكن خلق إلا بعلم وإيش وإرادة كم وقدرة. دلالة الخلق نعم دلالة الخالق على الإرادة ونعم على العلم والإرادة والقدرة بإيش؟ دلالة الالتزام. كيف دلالة الالتزام؟ لأن نفس الإرادة والعلم والقدرة لا يدل عليها لفظ خلق. محمود أنت معنا؟ طيب، أرجو الانتباه لأن هذه مسألة مهمة. دلالة أسماء الله تبارك وتعالى على الذات والصفة أجب دلالة مطابقة، دلالتها على الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن، دلالتها على العلم والقدرة والإرادة دلالة التزام. وجه ذلك أنه لا يمكن خلق إلا بعلم يعلم كيف يخلق، والثاني إرادة، والثالث قدرة. ولنضرب هذا مثلا بالنسبة للمخلوق: هل يمكن لإنسان أن يخلق يعني يصنع بابا مثلا إلا بعد العلم كيف يصنعه، وبعد الإرادة يريد أن يصنعه، والثالث بعد القدرة يقدر على أن يصنع، وإلا لما صنع ذلك. الالتزام يقول المؤلف: ولهذا لما ذكر الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ليس المؤلف ذكر أول الآية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، يعني أخبرناكم بذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ولولا قدرته ما خلق، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ولولا علمه ما خلق. فافهم هذه القاعدة فإنها مهمة. أسماء الله تبارك وتعالى تدل على الذات والصفة دلالة مطابقة، وعلى الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن لأنها دلت على جزء المعنى، وعلى أمر خارج لا بد منه دلالة التزام. طيب، ولذلك يمكن أن نثبت لله من اسمه الخلاق عز وجل، يمكن أن نثبت صفة الخلق وهذا واضح، وصفة العلم وصفة الإرادة وصفة الإرادة وصفة القدرة، كل هذا بدلالة الالتزام. قال واعلم، نعم، ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. صحيح، دلالة الالتزام من أنفع ما يكون لطالب العلم إذا وفق الإنسان لمعرفة اللوازم، حصل على من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. ومن ثم تجد العلماء رحمهم الله تختلف أفهامهم فيما يدل عليه النص بناء على ما يفهمونه من اللوازم. نعم، وبه أيضا معرفة اللازم يمكننا أن نبطل قول أهل البدع باللازم. فمثل صاحب البدعة نقول لازم ابتداعك هذا أن يكون الدين ناقصا وأنت كملته، وقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. ثانيا، لازم ابتداعك هذا أحد أمرين ولا بد، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاهلا بأن هذه عبادة، وإما أن يكون عالما وكتمها، أليس كذلك؟ نعم، يلزم على ذلك، على هذه البدعة، أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سذاجة وغفل، كيف لم يفعلوها ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ هذه اللوازم تقتضي أن تكون البدعة باطلة وخطيرة جدا جدا. الاستواء على العرش إذا أنكر معنى الاستواء الصحيح وهو العلو وقال معناه الاستيلاء، لازم من هذا إيش؟ تكذيب القرآن، لأن صرفه عن ظاهره بلا دليل هو التكذيب. ثانيا، أن العرش قبل أن يستوي عليه الله لغيره. ثالثا، أنه يجوز على هذه القاعدة أن نقول إن الله استوى على الجبال واستوى على الرمال واستوى على الجمال واستوى على كل شيء، لأنه مالك لكل شيء. هذه اللوازم الباطلة تستلزم إيش؟ بطلان الملزوم. فالمهم أن فهم اللازم أمر مهم جدا لطالب العلم إثباتا ونفيا، والناس يختلفون. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. هذا صحيح أخواني، اللازم من قول الله ورسوله إذا كان صحيحا أنه لازم فهو حق. مثال ذلك لو قال إنه يلزم من إثبات صفة الوجه لله عز وجل أنه جسم، نقول إذا كان هذا اللازم لازما فهو حق، لكننا ننزه أنفس ألسنتنا عن قول إنه جسم أو نفي أنه جسم. وماذا يضير إذا قلنا إن الله تعالى ذات قائم بنفسه متصل بصفاته؟ ما الذي يضير؟ أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذن القاعدة اللازم من كلام الله ورسوله إذا صح أن يكون لازما، نعم، فهو حق. أو حق. مثال آخر، قال لك قائل: إذا أثبتت أن الله يتكلم ما تشاء لازم من ذلك أن يكون الله حادثا، لأن الكلام إذا كان يتجدد فهو حادث، والحادث لا يقوم إلا بحادث. نقول: من قال هذا؟ هذا لازم باطل مو صحيح. قد يقوم الشيء الحادث بمن هو أزلي أبدي، لأن هذه أفعال تتبع الحكمة، فلا يلزم أن يكون الله تعالى حادثا. أما اللازم من قول الله، من قول أحد سوى قول الله ورسوله، فله ثلاث حالات. انتبه، هذا حقيقة الإنصاف. اللازم من قول الله ورسوله حق، بشرط أن يكون لازم، لأنه قد يلزمنا الإنسان بما لا يلزم. اللازم من قول غير الله ورسوله يقول له ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول: من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها. يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك. الآن هذا اللازم الذي ذكره المبتدع النافي الأفعال التزم به القائل، وقال: أنا أثبت أن الله تعالى له أفعال حادثة، فإن الله، نعم، نقول: وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله لا يستلزم نقصا في حقه، بل هو كمال. حدوث آحاد الفعل يا أخوان، هل هو نقص ولا كمال؟ الواقع أنه كمال، لأن معنى ذلك أنه يفعل ما شاء في أي وقت، وهذا كمال. ولو قلنا أن الأفعال لا تقوم به، لزم من ذلك أن يكون معطلا في كل الأحوال، وهذا لازم باطل.